أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وفي المسألة قول نادر بحج البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن الثلث. في الدرس السابق تقدم الحديث عن هذه المسألة، لكن لم تتم هذه المسألة، وبقيت الإشارة إلى هذا القول النادر. أشرنا في الدرس السابق، في آخر الدرس السابق، إلى أنه إذا اجتمع الأبوان إذا اجتمع البنات البنتين فصاعدا مع الأبوين، فهل أن يجتمعان مع أحد الأبوين فقط، فهنا البنتين فصاعدا لا يمنعان أحد الأبوين عن ماذا؟ عما زاد عن الثلث. لماذا؟ لأن البنتين فصاعدا سيأخذان الثلثين، وأحد الأبوين سيأخذ الثلث، ويبقى ثلث إضافي يرد عليهما، يعني على البنتين مع الأب أو الأم. فهنا الأب أو الأم يأخذ أكثر من الثلث، فلا يصلح أنه حجب للأب أو الأم عما زاد عن الثلث. وأما في صورة إذا متى يتحقق الحجب؟ يتحقق الحجب في صورة ما إذا وجد الأبوين مع البنتين فصاعدا، فإن البنتين فصاعدا تأخذان الثلثين، والأبوين يأخذان الثلثين ثلث وثلث، فيستكمل الفريضة، فيقال أن البنتين حجبا الأبوين عما زاد عن الثلث. واضح؟ قلنا هذا هو الداعي الذي دعا المصنف لإدراج هذه المسألة في الحج، وهو اجتماع الأبوين معا مع البنتين لكي يكون ثلثين زائد ثلث وثلث، تصير الفريضة كاملة. فيصدق أن البنتين حجبتا ماذا؟ الأبوين عما زاد عن الثلث. وأما فيما لو كان أحد الأبوين فقط مع البنتين، فإن البنتين لا تحجبان الأب أو الأم عما زاد عن الثلث، إذ أن الأب أو الأم تأخذان الثلث، والبنتين تأخذان الثلثين، ويبقى ثلث أخير. هذا الثلث ماذا؟ يرد على البنتين زائد ماذا؟ زائد الأب أو الأم. يقسم هذا الثلث خمسة أقسام، أربعة منه للبنتين، والخامس لماذا؟ للأب أو الأم. فلا يصدق هناك ماذا؟ الحاجب. ثم الشهير الثاني هنا يشير إلى أن هناك من خالف في هذه الصورة، وهي صورة ما إذا اجتمع الأبوين مع ماذا؟ عفوا، اجتمع البنتين مع الأب أو الأم، أحد الأبوين يعني. يقول: وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن الثلث، يعني لو اجتمعت البنتين مع أحد الأبوين فإنهما تحجبانه عن ما زاد عن الثلث، فلا يأخذ الأب أو الأم إلا الثلث فقط. ليش؟ لرواية أبي بصير عن الصارخ عليه السلام، وهذه الرواية لا بد من قراءتها بعد، وهي رواية 32656. الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب، سنده إليه معتبر طبعا، عن الحسن بن محبوب عن حماد بن ناب، وهو حماد بن عثمان بن ناب ثقة بلا شك ولا ريب، بل من الأجلاء، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن السند معتبر. في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، قال للأب الثلث وللبنتين الباقي، إذن أعطى للأب خصوص الثلث، ليس لا يرد عليه شيء، ما قال للأب الثلث وللبنتين الثلثين والباقي يرد على البنتين والأب، إذن لا يرد على الأب شيء. بل الثلث المتبقي يرد فقط على البنتين. هذا ظاهر كلام الإمام سلام الله عليه، للأب الثلث وللبنتين الباقي. واضح؟ على أي حال، ثم يقول ولو ترك بنات وبنين، هذا مو مورد شاهد. مورد شاهدنا هو الفقرة التي قرأناها في الرواية. فيقال بأن رواية أبي بصير هنا أو موثقة أبي بصير هنا دلت على منع الأب وحجبه عما زال عن ماذا؟ عن الثلث. وهذه الرواية كما أشرنا هي رواية معتبرة، لكن هذه الرواية ضعيفة على مبنى الشهيد الثاني، مبنى الشارح يعني. ليش؟ لوجود الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي، لوجوده في سندها وهو واقفي، فتكون ضعيفة على مبنى الشهيد الثاني. كما أنها معارضة للرواية رقم 32655 يرويها الشيخ الكليني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن، يعني أخو علي بن الحسن بن فضال، رواية 32655 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، لأنها معطوفة على اللي قبلها، عن أحمد بن الحسن يعني أخو علي بن الحسن بن فضال عن أبيه وهو الحسن بن فضال والد علي بن الحسن وأحمد بن الحسن، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي فقال قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر عليه السلام. حتى أنا ما أدري ليش قلت لزرارة، ما لها مدخلية هنا، والظاهر أن هذه مقطوعة في ضمن كلام آخر، لعل زرارة أجاب أو شيء، لكن الشيخ الطوسي قطع الرواية. وإلا موسى بن بكر مباشرة يروي عن بخير من دون توثق زرارة، هو يخبر زرارة أني رويت عن بخير. احنا ما يهمنا، يهمنا نفس إخبار موسى بن بكر، قلت لزرارة حدثني بخير عن أبي جعفر عليه السلام. بكير هذا أخو زرارها، بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه، أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهم، وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة. فهما يعني الأم والبنت أحق بالمتبقي، لأن البنت هنا لها الثلث، لها النصف، والأم لها الثلث، خب يبقى عندنا ثلثين، يعني ثلث كامل. هذا هذين الثلثين يقول فهما أحق بهما، بهذين الثلثين من العم ومن الأخ ومن العصبة. ليش؟ لأن الله تعالى سمى لهما للأم والبنت، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما. شوف التعليل، من سمى لهما يرد عليهما بقدر سهامهما، نعديها الى كل مورد، ومنها مورد ما اذا كان الموجود احنا مستفيدين من التعليل ها، والا الرواية موردها مختلف كما هو واضح. احنا مستفيدين من التعليل الوارد في غير الرواية ان من سمي لهما يرد عليهما بقدر السهام. هنا نرجع إلى مورد كلامنا وهو البنتين زائر أحد الأبوين، كليهما سمي لهما سيرد عليهما بقدر سهامهما ونحوها، وهي رواية معتبرة قلنا، وإن كانت ضعيفة أيضا على مبنى الشارح، لكن على أي حال ضعيفة تعارض ضعيفة مو مشكلة. وأيضا نحوها الرواية رقم 32652 حيث ورد في ذيلها أيضا نفس التعليل، لأن البنت والأم سمي لهما، ومن لم يسم لهما عفوا، لأن البنت والأم سمي لهما ولم يسم لهم يعني للعم وابن الأخ والعصبة، فيرد عليهما يعني على الأم والبنت بقدر سهامهما. واضح التعليل؟ والتعليل مهم هنا، نفس التعليل الموجود في الرواية، والسند هنا أيضا معتبر وليس فيه ضعفون، فإن الراوي لهذه الرواية هو الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران أخي زرارة يعني عن أبي جعفر. على أي حال الرواية معتبرة بلا شك ولا ريب. فنستفيد من التعليل الوارد في كلتا الروايتين. الأصحاب أيضا أعرضوا، الفقهاء يتمسكون أيضا هنا بالإعراض أو التسالم. ما يشبه التسالم، لا يمكن القول بأنه تسالم، لأن هنا ابن الجنيد عارض وخالف، هذا الذي خالف هذا القول النادر لابن الجنيد، واضح. أما البقية الأصحاب تقريبا هناك ما يشبه التسالم إذا استثنينا ابن الجنيد على خلاف هذه الرواية. فحتى هذا المخلار أيضا عند أكثر الفقهاء يسقط الرواية أيضا عن ماذا؟ عن الحجية. يقول في المسألة قول النادر بحج البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زال عن الثلث لرواية أبي بكر عن الصادق عليه السلام، وهو أي هذا القول الذي ذهب إليه ابن الجنيد متروك. وثانيهما، ثاني موضع من مواضع الحج وتحويل النصيب من الأعلى إلى الأدنى، وثانيهما الإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بشروط خمسة. لا شك ولا ريب في أن هذا الحكم إجماعي في الجملة، واضح أن الأم تحجب عن ما زال عن السدس ببركة ماذا؟ ببركة الإخوة. الإخوة يتدخلون فيحجبون الأم عن ما زال عن السدس، يحولون نصيبها من الثلث إلى السدس. والدليل في هذه المسألة، عمدة الدليل هو الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم يكن له ولد الميت يعني وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن النصيب الأصلي للأم هو الثلث في مثل هذه الحالة، حيث يكون الميت له وارثان هما الأب والأم وليس له أولاد، أولاد لنفس الميت وليس لنفس الميت أولاد. إذن الحكم الأصلي هنا هو ماذا؟ هو أن للأم الثلث. الآية تكمل تقول فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن وجود إخوة للميت مع أنهم في المرتبة الثانية من مراتب الإرث ولا يرثون جزما، لكن وجودهم يدخل فيزاحم الأم، واضح، ويضيق عليها ولا يبقي لها إلا مقدار السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا أصل الدليل، وإن كان هناك في المقام روايات عدة أيضا. قال وثانيهما الإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى الثلث بشروط خمسة. يذكر خمسة شروط، الشهيد الأول، والشهيد الثاني يضيف إليها شرطا ثالثا وسابعا، فيصير المجموع سبعة شروط. يا شيخ عقيل صحصح وياي شوي. يقول الشرط الأول، يقول الأول وجود الأب. ما الدليل على اشتراط وجود الأب يا شيخ حكيم؟ من أين نستفيد وجود الأب؟ من أين نستفيد وجود الأب؟ أقول يستفاد وجود الأب ويستظهر من نفس الآية. الآية ماذا تقول؟ وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة. في نفس الفرض السابق لم يكن له أولاد هذا الميت شيخ علي، ليس له أولاد، وورثه أبواه، جيد. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، الرواية تشترط أن له الأبوين ثم بدون شيء، ثم تشترط مع دخول الإخوة هنا. فالآية نفس الآية ماذا يستظهر منها؟ أن وجود الأب مفروغ عنه في الآية كما يظهر من صدرها. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة يعني مع وجود الأبوين، هناك إخوة، إذن الآية تتكلم عن وجود الأبوين مضافا إلى بعض النصوص المعتبرة التي دلت على اشتراط وجود الأب حينئذ لكي تحجب الأم، واضح. وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوه عن ما حجبوها عن، لأنه إذا لم يوجد الأب تحجب الأم عن أي شيء، المطلوب أنها هي الوحيدة في المرتبة الأولى، لا معنى لأن تحجب. أولاد لا يوجد للميت، أب لا يوجد للميت، لا يوجد إلا ماذا؟ إلا أم. الأم لها كل المال لو لم يكن الأب موجودا، واضح. لهذا يقول وجود الأب ليوفروا عليه، يعني إذا حجبت الأم عن الثلث وحول نصيبها إلى الثلث، يبقى الخمسة أسداس الباقية كلها لمن؟ للأب. ليوفروا عليه ما حجبوها عن، وهو الثلث الثاني، لأن لها الثلث في الأساس، تحولنا نصيبها إلى الثلث، فبقي ثلث يعطى للأب أيضا، فيصير للأب خمسة أسداس. ليوفروا عليه ما حجبوها عن، وإن لم يحصل لهم منه شيء، لأنهم المفروض أنهم من المرتبة الثانية، فلو كان الأب معدوما، فلو كان معدوما لم يحجبوها عن الثلث. واضح العلة بعدكم. هذا الشرط الأول. والثاني عليه ما يستحق كونهما رجلين، كون الإخوة رجلين. هنا يشير إلى أنه يشترط في الإخوة إما أن يكون رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين. إحنا ما نريدهم يشهدون في قضية يا شيخ عقيل، لكن الفقهاء مع ذلك هكذا اشترطوا. خب، إذا كنا نحن ومقتضى الآية، الآية ماذا تقول؟ فإن كان له إخوة، الإخوة شنهم؟ جمع، لا يصدق الجمع إلا بالثلاثة، احنا عرب بعد، لا يصدق الجمع إلا بالثلاثة، فما زاد، وأما ما دون الثلاثة فلا يقال إخوة. واضح؟ إلا أن هذا الأمر غير مراد، وإن ذهب إليه ابن عباس كما نسب إليه ذلك أنه قال يشترط الثلاثة، لكن خالفه العامة وخالفناه نحن أيضا تبعا لروايات أهل البيت سلام الله عليهم. واضح؟ وكذا في البنتين أيضا، في البنات كان في ذهن بعض الآيات ربما عبرت البنات الآن لست جازما في بالنسبة إلى الثلثين، الآن الآية التي تعبر بالنسبة إلى الثلثين وين الآية؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، معبر نساء على أي حال. نرجع إلى المطلب، كونهما رجلين أو كونهم رجلين، أقول مقتضى الآية هو ماذا؟ هو اشتراط الثلاثة مع ذات كما ذهب إليه ابن عباس، لكن النصوص المعتبرة دلت على كفاية الأخوين، مثل الرواية رقم 32628، فإنها دلت على كفاية وجود رجلين. يرويها الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري يعني أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب بن الخراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات. أخوان صريحة إذن أن الأخوين يحجبان، وكذا الأربع أخوات. من أين أتينا يا شيخنا الشيخ علي بالأخ مع الأختين؟ الآية الرواية تشير إلى ماذا؟ أخوين أو أربع أخوات، والآية تحصر لا يحجب إلا من تسين. من أين أتينا بالفرد الثالث؟ قلنا تحجب الأم إذا وجد أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين. هذا الفرد الثالث وهو أخ وأختين من وين جبناه؟ قالوا استفدناه من نفس هذه الرواية وأمثالها، عدت روايات أخرى أيضا في المقام، لأن الظاهر من هذه الرواية أنها تنزل الأختين منزلة الأخ وتنزل الأخ منزلة الأختين، وهذا المقدار كافي لماذا؟ لجعل اخ مع اختين يحجبان الام ايضا. قال والثاني كونهم رجلين اي ذكرين فصاعدا او اربع نساء او رجلا اي ذكرا وامرأتين اي ابنتين وان لم يبلغا. والانثى هناك الانثى. شوف اكو تسامح طبعا في عبارة الشهيد الاول رحمة الله عليه. الشهيد الثاني حاول يتلافاها شوي. مكفتين ليش؟ لان الشهيد الثاني يقول كونهم رجلين. الرجل يعني شنو هو الشيخ الشيخ علي؟ بالغ عمره 15 سنة. مع انه لا يشترط ان يكون عمره 15 سنة ولا 16 ولا 14. يكفي ان يكون ذكرا ولو عمره سنة واحدة. لهذا الشهيد الثاني يبدل العبارة يقول اي ذكرين فصاعدا او اربع نساء يقصد اناث ايضا او رجلا اي ذكرا وامرأتين يرد يحلل اي ابنتين يوضح عفوان اي ابنتين يعني لا يشترط ان تكون امرأة بالغة وان لم يبلغا. الى هنا المسألة واضحة بعد. ثم يقول والخنثى هنا كالأنثى. الخنثى نفس الأنثى. الخنثى مو نفس الأنثى. ليش الخنثى نفس الأنثى يا شيخ حكيم؟ لماذا؟ الخنثى شيء آخر. هي إما ذكر أو أنثى. ربما في علم الله هي ذكر. يقول في النهاية حتى لو كان في علم الله هي ذكر. إحنا المهم أننا لا ندري أنها ذكر أم ماذا أم أنثى. هي جزما ليست شيئا ثالثا غير الذكر والأنثى. هي إما ذكر أو أنثى. وما دمنا نشك في أنها ذكر في أن هذه الأنثى ذكر. فهنا أول شيء قد يقال بأن هذه الأنثى لا يصدق عليها أنها أخ. والمدار في الرواية على الأخ. فكتين على الأخوين. المدار في الرواية على الأخوين أو الأربع أخوات. وهنا نشك في أن في مو نشك نقطع أن هذه لا يصدق عليها أنها أخ بهذا الشكل الموجود. لا يقول هذا أخي. عرفا لا يقال هذا أخ. وعلى أي حال ما دمنا نشك في الذكورية والأنوثية. هنا يقول لشتك في الذكورية. ما دمنا نشك إذا نحن نشك في ماذا؟ في الحاجب. لشتك في الذكورية الموجب لشتك في الحاجب. واستقرب المصنف في الدروس هنا القرعة. لنا نشك في ماذا؟ في وجود حاجبين. مرجع ذلك إلى الشك في وجود الحاجب للأم عما زال عن الثلث. والأصل يقتضي عدم وجود هذا الحاجب. واستقرب المصنف في الدروس هنا القرعة أنه يقرأ باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل وإن كان هناك مجال للمناقشة. خب والثالث يعني الشرط الثالث كونهم إخوة للأب والأم أو إخوة للأب على أقل تقدير. إما إخوة لخصوص الأب أو للأب والأم أو بالتفريق بعضهم للأب مثلا أخوين أحدهما للأب والأم والثاني لخصوص الأب. المهم أنهم من جهة الأب إخوة أو بالتفريق. فلا تحجب كلالة الأم. ليش؟ لجملة من النصوص أيضا المعتبرة. والرابع من الشروط يا شيخ على انتفاء موانع الإرث من القتل والكفر والرق عنهم. يعني أن لا يكون هؤلاء الإخوة أو الأخوات ممنوعون من الإرث. ما المقصود بممنوعين من الإرث؟ ممنوعين يعني لو فقد الأبوين هل هؤلاء يمنعون أم لا؟ إن كانوا ممنوعين من الإرث حتى مع فقد الأبوين فهم لا يحجبون الأم. ملتفين؟ إذن انتفاء موانع الإرث من القاتل لأن القاتل لا يرث. واضح؟ من القاتل والكفر والرق. أما بالنسبة إلى القاتل فلا دليل معتبر على اشتراط أن يكون الحاجب للأم عن الثلث إلى الثلث
غير قاتل. ومقتضى الأدلة أنه حتى لو كان قاتلا مع ذلك ماذا؟ يحجب أمه عما زاد عن السدوس، يعني يحول نصيبها من الثلث إلى السدوس. القاتل والكفر والرق. أما بالنسبة إلى الكفر والرق ففيه رواية معتبرة دلت على ماذا؟ دلت على اشتراطه، اشتراط أن لا يكون الحاجب قاتلا ولا عفوا كافرا ولا رقا، كما في الرواية رقم 32636. يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين يعني عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا. واضح؟ لا، لا يحجبان. إذن بالنسبة إلى الكفر والرق هناك نصون. وكذا اللعان، يقول القتل والكفر والرق عنهم، وكذا اللعان، وكذا انتفاء اللعان. ليش؟ لأن اللعان ينفي النسب ويسقطه كما تقدم يا شيخ علي. فما دام أن النسب قد سقط وانتفى فلا يقال لهذا أنه أخ. واضح؟ وكذا اللعان. ويحجب الغائب ما لم يقضى بموته شرعا. الغائب ما لم يقضى بأنه قد مات فإنه يحجب. ليش؟ لأن غيبته لا تضر ما دمنا نستبشر حياته على ما تقدم. مجرد أنه غائب هذا لا يضر، يصلح أن له إخوة. خب، والخامس من الشروط كونهم منفصلين بالولادة لا حملة، أن هؤلاء الإخوة ليسوا حملا في بطون أمهم بل انفصلوا. نماء منفصل، مو نماء متصل يا شيخ علي. كونهم منفصلين بالولادة لا حملا فلا يحجب الحمل، ولا بكونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور. ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور. اذا الحمل لا يحجب. لو كان افترض للرجل زوجتين حاملين، او زوجة حاملة توأم مثلا فولدتهما تبينا ذكرين، فانهما لا يحجبان الام عما زاد عن السدوس. ليش؟ لكونهما حملين. او كان للاب ولد واحد وكان له زوجة حامل مثلا فولدت، فهنا الحمل متمم للعدد مو هو تمام العدد. مع ذلك يعتبر كون كلا الولدين كلا الاخوين ماذا؟ منفصلين على المشهور. ما هو دليل ذلك؟ هنا دليلان يسوقهما الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. يقول: إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه فلا تشمله الآية والروايات، لأن الآية تقول ماذا؟ فإن كان له إخوة، وهذا الذي في بطن الأم لا يقال أخ، إنما يقال له أخ إذا خرج من هذه الظلمة. واضح؟ إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذ فلا تشمله الآية والروايات، أو هذا الدليل الأول مو أخوة، الدليل الثاني أو لكونه، هذا الدليل الثاني أو لكونه لا ينفق عليه الأب. هو أخ مسلم أنه أخ، مو مشكلة. إذا ناقشتم في الدليل الأول نأتي للدليل الثاني، نقول سلمنا أنه أخ، لكن العلة في الروايات هو ماذا؟ هو أن الأب ينفق عليه وهذا الجنين لا ينفق عليه الأب، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علة التوفير عليه. يعني العلة في أنه تحجب الأم عن الثلث وتعطى السدوس ويعطى للأب الباقي أن الأب ينفق على أولاده الذين هم إخوة الميت، أو لكونه لا ينفق عليه الأب، وهو أي إنفاق الأب إلا في التوفير عليه. وفي الثاني يعني في الدليل الثاني منع ظاهر، أي نمنع كون الأب لا ينفق على الجنين، إذ أن الإنفاق على الأم إنفاق على الحمل الموجود في بطنها. ملتفين؟ ثم يقول والعلة غير متحققة. وفي الثاني منع ظاهر والعلة غير متحققة، أي غير معلوم كونها علة للحكم. كون ماذا حل للحكم يا شيخ عقيل؟ كون التوفير على الأب أو للأب، كون الإنفاق عفوا كون الإنفاق الأب هو العلة، غير معلوم ذلك. من أين تدعون أن كون الأب ينفق على أولاده هو العلة؟ واضح؟ لا دليل على ذلك. يقول الشهيد الثاني لا دليل على كون الإنفاق إنفاق الأب على أولاده الذين هم إخوة الميت إلا لتحويل نصيب الأم من الثلث إلى السدس. هذا غير معلوم، هذا مجرد ادعاء، والدعاوى كثيرة. واضح؟ إذ لم يرد لا في آية ولا في رواية. وهنا قد يحلو للبعض أن يشكل فيقول هناك روايات نصصت على هذه العلة، وأنت يا شيخنا الشهيد الثاني لا يليق بمثلك أن تغفل عن مثل هذه الروايات مع كونها روايات معتبرة، ولو في بعضها مثلا مثل الرواية رقم 32619، فإنها ورد فيها هذا التعليل، وأنت شيخ الفقهاء في عصرك فكيف تغفل؟ فإذ أن هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، هذا علي بن سعيد ما يحضرني الآن، قال لي زرارة ما تقول، إلى أن وصل في وسط الرواية يقول وإنما صار لها يعني للأم السدس وحجبها الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأم، لأن الأب ينفق عليهم. هنا التعليل لأن الأب ينفق عليهم، ومثل هذا التعليل أيضا ورد في رواية أخرى عن زرارة، وهي رواية أيضا في أصور في ذات ثاني ما ندون أخمها أنا. هناك رواية أخرى أيضا عن زرارة، ولكن الشهيد الثاني رحمة الله عليه عنده جواب جاهز صادق، يقول المتكلم في هذه الرواية هو زرارة، هو زرارة وإن كان من أصحاب الإجماع وإلى آخره، دليل عظيم إلى آخره، ما عندنا شك في وثاقته وعظمته وجلالته وفقاهته إلى آخره، لكن هذا لا يحول قوله إلى حجة. ونحن لا ندري أن هذا التعليل الذي ورد في كلام زرارة هل هو استنباط منه أو نقل لكلام الإمام، نشك. ومع هذا الشك لا يمكن الاحتجاج بهذا القول، وكذا في الرواية الثانية أيضا لأنها أيضا كلام زرارة. مستفتين؟ مضافا إلى أنه حتى لو جزمنا أن هذه من كلام الإمام سلام الله عليه فإنها إنما وردت على سبيل الحكمة للعلة، فإن الرواية وإن ورد فيها صيغة التعليل لأن الأب، هذا نص الرواية، لأن الأب ينفق عليهم، وهي ظاهرة في ماذا؟ في التعليل مو في الحكمة. تعرفون الفرق بين التعليل والحكمة؟ أشرنا نحن مرارا إلى الفرق بين التعليل والحكمة. التعليل العلة لا تنفك عن المعلول، واضح؟ أما الحكمة فقد تنفك. الحكمة في وضع العدة هو ماذا؟ هو استبراء الرحم بلا شك ولا ريب، لكن هذا حكمة مو علة. لهذا لو جزمنا باستبراء الرحم في بعض الموارد مع ذلك تثبت العدة. نفسك إلى هذه النقطة لأنها حكمة استبراء الرحم حكمة. هنا الكلام هو الكلام، أنا أدعي أن إنفاق الأب لو ثبت أن هذا هو كلام الإمام أقول إنفاق الأب على أولاده حكمة وليس علة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه حكمة وليس بعلة؟ الدليل على ذلك هو تسالم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى الثلث حتى وإن كانوا كبارا مستقلين في مصرفهم، بل وقت حتى لو كانوا هم الذين ينفقون على أبيهم. ماذا بستين إذا هي النقطة؟ أبوه صار صغيرا، صار شيخا كبيرا، فالآن الأب لا ينفق على نفسه بل الابن هو الذي ينفق على أبيه، مع ذلك الإخوة يحجبون الأم. إذن هذا التحليل إنما ورد على سبيل الحكمة ويناسبه إطلاق الآية. الآية تقول فإن كان له إخوة سواء ينفق عليهم أم لا ينفق عليهم. نرجع إلى المات يقول وهو علة التوفير عليه، وفي الثاني منع ظاهر والعلة غير متحققة، أي غير معلوم كون الإنفاق علة للحكم. ثم يقول وفي الدروس جعل عدم حجبه، يعني عدم حجب الحامل، قولا مؤذنا بتمريضه. قال لا يحجب على قولين. قال الرابع، أي الشرط الرابع، انفصالهم، يعني انفصال الإخوة، فالحمل لا يحجب على قولين. إذن تبنى ماذا؟ تبنى أول شيء الانفصال، ثم كأنه عدل عن هذا التبني. قال فالحمل لا يحجب على قولين، مو واضح أنه يشترط الانفصال يعني. ثم قال الشرط الثالث ويشترط ثالث، يشترط مبني للمجهول، ويشترط ثالث شرط ثالث يعني، وهو كونهم أحياء عند موت المورث. فلو كان بعضهم ميتان أو كلهم كانوا أمواتا عنده عند موت المورث لم يحجب، أي لم يمنع، لأن الآية منصرفة إلى الإخوة الأحياء جزمان. وكذا لو اقترن موتاهما، موت المورث وموت الإخوة، أو اشتبه التقدم والتأخر، لا ندري هل مات الأخ المورث يعني ذهب الإخوة إلى البحر مثلا أو لا، سخط عليهم ساق أو ماتوا بأي كيفية على أي حال، المهم أننا لا ندري الآن من هو المتقدم ومن هو المتأخر. لو علمنا بأن الإخوة ماتوا بعد المورث لقلنا بالحاجب بالتفتين. وهذا أيضا دليل على أن الحاجب شنه، مو لعلة الإنفاق، وإلا الإخوة هنا ماتوا، واضح، وإنما هي حكمة لأصل التشريع، وإلا مع اشتباه التقدم الإخوة هنا العلة غير موجودة جزما. على أي حال وكذا لو اقترن موتاهما أو اشتبه التقدم والتأخر، يعني لا ندري من الذي تقدم ومن الذي تأخر. ليش هنا لا يحصل الحاجب؟ لأن الشك في التقدم والتأخر شك في وجود الحاجب للأم عن الثلث إلى الثلث، واضح؟ مرجع ذلك إلى الشك في أصل وجود الحاجب للأم عما زاد عن الثلث، والأصل يقتضي عدم وجود هذا الحاجب. وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقا. الشهيد الأول في كتاب الدروس قال لو كانوا غرقا. أنا أتوقف، ليش تتوقف يا شيخ؟ أنا الشهيد الأول، تعرفون الشهيد الأول كان مرجع أهل زمانه رغم صغر سنه، كان صغير السن حينما مات أو حينما استشهد رضوان الله تعالى عليه، مع ذلك كان عالما نابغ في زمانه. يقول وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقا من حيث، طب لماذا يتوقف؟ وجه للتوقف، التوقف دائما يقتضي وجود وجه للإثبات ووجه للنافي، واضح؟ من حيث هذا دليل لتحقق الحج، يعني الشهيد الأول عنده دليل لتحقق الحج ودليل لعدم تحقق الحج. دليل تحقق الحج من حيث أن فرض موت كل واحد منهما يستفي كون الآخر حيا فيتحقق الحج. شوف في باب ميراث الغرقى يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه لو ذهب مجموعة من الأشخاص إلى البحر مثلا فغرقوا، ولا ندري من الذي غرق أولا، في الأيام ماكو أجهزة بعد شنه تحدد الساعة كم والدقيقة كم توفي فلان، الآن موجود هاي الأجهزة الآن يحددون التقدم والتأخر إذا وجدت الجثث. أقول إذا غرقوا في الزمن القديم الفقهاء يفتون، بل حتى في هذا الزمن إذا جهل المتقدم والمتأخر يفتون بماذا؟ يفتون بأنه نفترض أول شيء افترض اثنين هما نفترض الأول حينما مات كان الثاني موجودا فنورث الثاني مما تركه الأول، ثم إذا جئنا للثاني نفترضه حينما مات كان الأول موجودا، فبالنسبة إلى كل واحد نفترض الآخر موجودا، واضح؟ يقول من حيث أن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيان، يعني إذا افترضنا أن الأول مات نفترض أن الثاني لا زال حيان حتى نورث الثاني في ميراث الغرقى، هكذا الثاني يرث من الأول والأول يرث من الثاني من غير ما ورثه منه طبعا، ثم هذا الذي ورثه الأول نعطيه إلى ورثته الآخرين، وهكذا على أي حال هذا تفصيله يأتي. إذا نفترض أول شيء أن الأول موجود حين موت الثاني، ثم حين نأتي للثاني نقول حينما مات الأول نفترض الثاني أيضا موجود حين موت الأول، من حيث أن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا في ميراث الغرقى فيتحقق الحج، لأننا حين افتراضنا موت المورث هنا الذي هو زيد لابد أن نفترض أن إخوته لا زالوا أحياء حتى يرثونه، مجري ما داموا أحياء إذن هم نفترضهم أنهم يحجبون المفروض، التفتون إلى النقطة؟ فيتحقق الحاجب. إذن هذا وجه ودليل لتحقق الحاجب، ومن هذا ومن عدم هذا دليل لعدم الحاجب، ومن عدم القطع بوجوده أي وجود الأخي الأخ الذي يحجب الأم لا نقطع بوجوده، هذا لا نقطع بوجوده. خب لماذا لا نقطع بوجوده يا شيخ حسين مع أن الإرث يقتضي أنه موجود في حال الغرقى؟ والإرث حكم شرعي فلا يلزم منه اضطراد الحكم بالحياة، هذا خاص في هذه الحالة، يعني نفترض وجوده ليرث مو بالواقع هو حي لا يثبت حياته واقعا، بل غاية ما هنالك أنه أصلا في هذا المورد لا نفترض، لا تصل النوبة لأن هؤلاء إخوة، لا نفترض أن الأخ مات قبل الثاني أو الثاني مات قبل الأول لأنهما لا يتوارثان أصلا، واضح؟ بل لكن نقول حتى لو فرضنا توارثهما هذا فرض لا يحقق الحياة واقعا، إنما لدليل خاص افترضنا هذا الحكم، والإرث حكم شرعي فلا يلزم منه اضطراد الحكم بالحياة، بل نحكم بالحياة فقط في للتوريث، للتوريث فقط، يعني نحكم بحياة الثاني حين موت الأول لكي نورث الثاني من مال الأول لدليل خاص، ولا يلزم من ذلك أن نحكم دائما بأن الثاني حينما مات الأول كان الثاني موجودا، فلا يلزم منه اضطراد الحياة الحكم بالحياة. قال الشهيد الأول في كتاب الدروس ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق، بعد أن ذكر هذا الحكم قال ولم أجد في هذا في هذا المورد مورد الغرقى كلاما لمن سبق. الشهيد الثاني بعد أن ذكر كلام الشهيد الأول قال والأقوى، يعني عند الشهيد الثاني عدم الحاجب. ليش؟ للشك في وجود الحاجب، يعني للشك في وجود الحاجب، للشك والوقوف فيما خالف الأصل على مورده. هذا خلاف الأصل، حجب الأم عن الثلث إلى الثلث خلاف الأصل، فنختصر فيه على مورده. أو لا، الوقوف فيما خالف الأصل على مورده أي الحكم بالتقدم والتأخر في مسألة الإرث، إرث الغرقاء، منتفين؟ أن نحكم بتأخر وفاة الثاني عن الأول هذا خلاف الأصل لأنه لا دليل عليه، فنختصر فيه على خصوص مورده وهو ميراث الغرقاء بخصوصه، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده. ثم يقول وتابع، أي ويشترط تابع، شرط تابع، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب، أي أن الحاجب غير المحجوب. فلو كانت الأم أختا للأب، يعني هي أم لزيد الذي مات وهي في نفس الوقت أخته لأبيه، كما لو كانوا مجوسا، منتبهين؟ يمكن أن تكون أما لزيد وفي نفس الوقت تكون أختا لأبيه، كما لو تزوج هذا المجوسي مثلا، عامر المجوسي تزوج بابنته هند فولدت له ماذا؟ زيد. فزيد يكون، فهند تكون أما لزيد وفي نفس الوقت هي أخت له، واضح الكيفية. هنا الشهيد الثاني يقول المغايرة بين الحاجب والمحجوب، من وين استفدنا هذا الشرط؟ هذا الشرط قد يستفاد من ظاهر الآية التغاير، فإن الآية ماذا تقول؟ وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة، الظاهر أن الإخوة غير الأب والأم، ملتسين؟ غير نفس الأب والأم. ظاهر الآية هو المغاير بين الحاجب والمحجوب، مضافا إلى عدم معقولية أن يحجب الشخص نفسه، الأم تحجب نفسها عن الثلث، عما زاد عن الثلث هذا غير متصور أصلا. لهذا يقول فلو كانت الأم أختا لأب فلا حاج، كما يتفق ذلك في المجوس كما قلنا، حيث يصح عندهم أن يتزوج الرجل بابنته، فإذا أولدها صارت أما للولد وفي نفس الوقت هي أختا له من جهة الآب، ملتفين؟ أو الشبهة كما يتفق ذلك في المجوس، أو الشبهة، شلون الشبهة؟ بوضع الرجل ابنته، الرجل وضع ابنته شبهة، لم يدري أنها ابنته، كما لو غابت عنه مدة مثلا أو جاء في الليل مثلا، على أي حال وضع الشبهة تصور بعدة أنحاء. أو بوضع الرجل ابنته بالشبهة، يعني فولدها أخوها، فولدها أخوها لأبيها، ولدها حينئذ هو ولدها صحيح، لكن في نفس الوقت هو أخوها من جهة الآب، لأن الذي وقعها هو الآب، فحينئذ لا يتصور أن الأم تكون أختا للميت لو مات هذا الولد، فتحجب نفسها عن الثلث إلى الثلث، هذا غير متصورين. الفصل الثاني في بيان السهام بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.